بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الأعزاء، تحية لكم مع بودكاست بي إن سبورتس، معكم أيمن جادة، وأرحب بضيفين عزيزين في حلقة اليوم، الأستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير صحيفة استاد الدوحة والمحلل في قناة الدوري الكاس، وأيضا الناقد الرياضي الأستاذ محمد حمادة المحلل في قناة بي إن سبورتس. مرحبا بكم معنا، وحديثنا اليوم سيتركز حول العرب واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. تعلمان، في الماضي كانت استضافة أي دورة رياضية، بطولة عالم عسكرية في كرة القدم، دورة إقليمية، كانت تشكل حدثاً، بطولة عربية إلى آخر ذلك، إلى أن تجرأت دولة قطر وكسرت الطوق وبدأت تستضيف الأحداث العالمية والبطولات الكبرى، لدرجة أنها استضافت حوالي 47 بطولة عالمية مختلفة في جميع أنواع الرياضات تقريباً، وصولاً بالطبع إلى كأس العالم في قطر 2022 التي كانت الذروة في هذه الأحداث. ومن ثم هذا الأمر فتح شهية الدول العربية الأخرى، بدأنا نسمع عن تقدم ملفات جديدة لتنظيم كأس العالم وما إلى ذلك. طبعا هذا الحديث سنستمر به، ولكن دعونا نبدأ من زاوية استضافة قطر للبطولات والأحداث الرياضية. أستاذ ماجد، أنت عصرت هذا جيدا، وبالتالي ما هي فلسفة الدولة في هذا التركيز على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى؟
شكرا على الاستضافة أبو خالد. وفعلا محور وموضوع مهام جدا، بخصوص تنظيمات المحافل الرياضية الكبرى في الدول العربية والخليجية وتحديدا قطر. أنا أعتقد أن الآن النظرة حتتغير بعد استضافة قطر كأس العالم 2022 للتنظيم، وأهمية التنظيم وفائدة التنظيم للدولة المستضيفة. أيضا إحنا كانت الفوائد جمع حقا ليست لقطر بل للشرق الأوسط عامة والدول العربية، غيرنا صورة نمطية للغرب عن العرب كأخلاق وككرم وكدول متحضرة وكفن إدارة وكفن تنظيم. فكأس العالم فعلا أعتقد الآن الكل يقدر يبني عليه. كأس العالم 2022 يبني عليه خاصة الدول العربية، بعد ما سمعنا الآن عن طلب استضافة السعودية لكأس العالم، وكذلك المغرب لكأس العالم. نعم، فحقيقة التنظيم له فوائد كبيرة. يعني قطر يعني اللجنة الأولمبية، أنا حضرت آخر ورشة للجنة الأولمبية برأس الشيخ جوعان، عندهم استراتيجية طويلة الأمد حقيقة. يعني الآن هم يفكرون 2032 لاستضافة الأولمبياد، عندنا 2030 للألعاب الأسيوية، عندنا السنة القادمة مطلع السنة القادمة عندنا كأس آسيا. فحقيقة هناك في جهد وتخطيط ورؤية للمستقبل، كما هي الرؤية السابقة اللي من 2010 طلب استضافة 2022. وناهيك عن البطولات السابقة اللي استضافتها قطر على 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 مدار السنوات الماضية، كلها حققت نجاحات وحققت مكاسب، لذلك خلت دولة قطر تعتبرها أداة من الأدوات الناعمة لدولة قطر السياسية والاقتصادية والنبطية، إذا جاز التعبير لما تعنيه الرياضة للمواطن القطري والعربي بشكل عام.
نعم أستاذ محمد، دولة قطر كما قلت استضافت 47 بطولة عالمية في مختلف صنوف الرياضة وصولا لكأس العالم. أضف إلى ذلك في آخر عقدين من الزمن استضافت 500 فعالية رياضية مختلفة، إذا شملنا وتحدثنا عن البطولات القارية والإقليمية والمحلية وإلى آخر ذلك،
وفي مختلف
الرياضات، من الدراجات إلى كرة القدم، من الدورات المجمعة كالألعاب الآسيوية 2006 إلى بطولات كرة الطاولة العالمية، كل ما تشاء من الألعاب تجده موجود. لكن هذا أعطى سمعة كبيرة لدولة قطر وأعطى مصداقية لدولة قطر، بحيث أن بمجرد أن تسمع أن هناك نية قطرية في الإصدافة فالكل يتنحى ويرفع القبعة.
تحياتي مبدئيا ورمضان كريم، كل عام أنتم بخير. في الواقع يعني كان إلي شرف أن أحضر إلى قطر بكرا وبكرا جدا، وأذكر تماما عام 1988 عندما استضافت قطر كأس آسيا لكرة القدم، وكان الفوز من نصيب المملكة العربية،
يمكن كان أول حدث قاري كبير تضيفه دولة قطر
وقتها. تماما نعم. بعد ذلك بالفعل حضرت إلى قطر كرئيس قسم رياضي في وكالة الصحافة الفرنسية لأحضر دورات متنوعة، إن كانت على صعيد التنس أو ألعاب القوى تحديدا. ومن ثم بالفعل يعني وأيضا من الدورات التي يمكن أن نقول أنه نتشرف بحضورها كانت كأس العالم للشباب التي أقيمت هنا في قطر عام 1995، بعدما سحب الفيفا شرف تنظيم البطولة من نيجيريا بعد شهر واحد كان كل شيء جاهزا ولقيت نجاحا باهرا. بالنسبة إلى هذا الموضوع أقول بأمانة اعتدنا نحن كمخضرمين أن نشهد مثلا بالنسبة إلى الدورات المجمعة، أتكلم عن الدورات المجمعة وليست دورة
المجمعة يعني مثل ألعاب أولمبية ألعاب آسيوية تماما إلى آخر ذلك.
نعم. يعني خطفت الإسكندرية مصر الأضواء بكل تأكيد عندما نظمت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1951، ومن ثم تلتها بيروت عام 1959، أيضا الألعاب العربية إسكندرية 1953 أول دورة. نعم. ومن ثم كانت بيروت 1957. بالنسبة للألعاب البحر المتوسط دورات بلدان عربية كثيرة جدا استضافت المسابقة، من ضمنها طبعا يمكن أن نقول نعددها كثيرة على غرار تونس والجزائر والدار البيضاء واللاذقية وكذلك تونس مرة جديدة ووهران. المهم حتى بالنسبة إلى كأس الأمم الإفريقية بدأت بالسودان عام 1957، ولكن عموما مع مرور الوقت أتصور أن من خطف الأضواء كانت قطر بكل تأكيد. عددنا أنه متى حضرت أنا شخصيا للدورة وتشرفت للمرة الأولى 1988، ومن ثم تتالت الدورات وبلغت القمة إذا ما قلنا على أنه دورة الألعاب الآسيوية أن تنظم مسابقة في كرة القدم، عملية ربما تكون نوعيا سهلة، ولكن حتى تثبت جدارتك تستضيف 10,000 رياضي ورياضية، وكنت قائد الأوركسترا في ذلك إعلاميا أستاذ أيمن،
وبالتالي وأكثر من 32 لعبة
تماما. وبالتالي أقول أنه بالفعل الأهم من كل ذلك، أختم بالتالي، إذا ما أنفقت حتى لو 100 مليار و200 مليار و300 مليار لتحسين البنية التحتية بما فيها البنية الرياضية، الأهم من كل ذلك المكسب الذي كسبته ولا يقدر بثمن، هو أنه الشباب القطري مارسوا عمليا مهمات جمة على الصعيد الإداري أو على الصعيد التنظيمي المالي الإعلامي، اكتسبوا خبرة لا تقدر بثمن على الإطلاق.
من خلال استعراض محمد حمادة لهذه الدورات العربية القارية إلى آخر ذلك، هذا ما قلته في البداية، أنا هذه كانت حدود العرب، إلى أن جاءت دولة قطر وتجرأت بين قوسين على أن تذهب إلى العالمية. يعني كانت حدودنا أو حلمنا دورة ألعاب آسيوية، كأس أمم آسيا، طبعا كأس خليج أقل من ذلك إلى آخر ذلك، كأس العرب، هذه دورات جيدة، لكن عندما تحدث أنك تنظم كأس عالم، تنظم ألعاب أولمبية، البعض تهيب ذلك، البعض استكثر ذلك، وتعرضنا طبعا للكثير من الانتقادات الناجمة ربما عن غيرة، عن حسد، عن عدم تقبل بعض الدول الغربية، لأن تظهر دول عربية دول إسلامية قادرة على ذلك. لكن هذه القفزة العالمية كانت وراءها رؤية أن الدولة تتخذ من الرياضة وسيلة لبناء الشباب، هي لا تبني الحجر فقط ولكنها تبني البشر أيضا. وبالتالي عندما ننظر نجد أن دولة قطر فيها يوم رياضي، وربما هذا شيء حدث استثنائي على مستوى العالم. الدولة مذكور فيها موضوع الرياضة حتى على مستوى الدستور، إذن الرياضة تشكل حجر زاوية في عمل الدولة، في اهتمامها بالشباب وبالنشأ وبالمجتمع بشكل عام.
أعتقد هذه يعني هي حقيقة لها مرجعية إذا جاز التعبير، أو لها مرجع، وهو سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة. هو حقيقة وراء كل هذه الرؤية اللي شاهدها الآن، والآن سمو الشيخ تميم نفس الأثر، نفس الطريق، نفس الدرب اللي سار عليه سمو الأمير الوالد.
صحيح.
لكن العجيب أن ثقتهم وإصرارهم وقوتهم وكذا في مناسبة يطلبون الملف ويقولون لو خسرنا سنعيد الكرة.
نعم.
فالإصرار أعطى الشعب القطري حقته والمقيمين هنا أيضا إصرار مع الدولة أن الدولة ستدخل بقوة في أي ملف تنظيم البطولة. لذلك احنا يعني شاهدنا في كأس العالم من 2010 إلى 2022 12 سنة وإحنا نتعرض إلى حملات تشكيك وحملات دعائية مضادة،
لكن النتيجة ألقمت كل الناقدين حجرا
وكسبنا مكاسب لا حصر لها ذكرها بكن إعلامية واقتصادية وتسويقية، هناك أمور كثيرة استفادة من 2022.
نعم، بس مصداق لكلامك أن كأس العالم تقدمت قطر بملف قوي وفازت بتنظيم 2010 ونظمت 2022 بنجاح منقطع النظير، لكن الألعاب الأولمبية تقدمت لها لم تنجح لكنها لم تيأس.
صحيح.
واستمرت المرة تلو المرة، والآن كما تفضلت تخطط لاستضافة 2032، ويعني هذا يبدو هدف كبير الآن وهدف استراتيجي، خصوصا أنه سيالي الألعاب الآسيوية بسنتين. وكما أشرت قبل قليل أنت، في الألعاب الآسيوية منهاج الألعاب أو الجيمز ديسيبلين في الألعاب الآسيوية أكبر عدد من الألعاب الأولمبية.
صح.
في الألعاب الأولمبية المنهاج الأولمبي يتراوح بين 26-28 لعبة.
نعم.
بينما في الألعاب الآسيوية نتحدث في الثلاثينات.
نعم.
فوق 30.
نعم.
بسبب وجود رياضات شعبية آسيوية، سباك تاكرو، كبادي، الكرة الناعمة إلى آخر ذلك. هناك ألعاب لا تجدها في الأولمبياد ولكن تجدها في الألعاب الآسيوية، وبالتالي الألعاب الأولمبية ربما ستكون الهدف الكبير القادم بالنسبة لدولة قطر. طيب، تحدثنا عن قطر الآن، لكن لابد أن نتحدث عن دول أخرى. الآن كما قلت، نجاح قطر فتح الشهية لدول عربية أخرى. في 2030، طبعاً 2026 ستقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لنقل كأس العالم في أمريكا الشمالية. أصبحت مشتركة، لابد أن تصبح مشتركة ب 48 منتخب و 104 مباريات، أصبح من المستحيل تنظيمها في دولة واحدة. لكن 2030 هناك العديد من الملفات، وبين هذه الملفات هناك دول عربية. يعني على سبيل المثال، هناك ملف يضم السعودية ومصر واليونان، وهناك ملف يضم إسبانيا والبرتغال والمغرب، وربما تكون معهم أوكرانيا لأسباب سياسية عاطفية إلى آخر ذلك. هناك ملف في أمريكا الجنوبية يضم طبعا الأورغواي باعتبارها في 100 سنة عن تنظيم كأس العالم الأولى، إضافة الأرجنتين وتشيلي وباراغواي. وهناك الحقيقة ملفات أخرى، يعني إنجلترا أو المملكة المتحدة تريد مع أيرلندا تقديم ملف مشترك، دول أخرى في أمريكا الجنوبية تريد ملف مشترك. البعض انسحب والبعض، لأنه لا زال هناك سنة حول تقديم هذا الملف. دعونا نبدأ بالملف السعودي المصري اليوناني، كيف ترى حظوظه من النجاح؟
أنا أعتقد يعني اختيار الدول كدول، أنا أعتقد كجغرافيا اختيار موفق حقيقة. كلهم على امتداد واحد، السعودية مصر اليونان، في خط واحد جغرافي. اثنين، مصر كدولة عربية والسعودية كدولة عربية كمصدر قوة لباقي العرب، أنا أعتقد بيحصلون زخم كبير في 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 في, في الأصوات. أيضا السعودية خطت خطوات كبيرة حقيقة في تنظيم البطولات والمسابقات من فرمولا ورياضات الفردية والجماعية استضافتها، والانفتاح الكبير الآن اللي حصلها، وبناء المنشآت الملاعب الرياضية أصبحت يعني قوة كبيرة. أيضا صناعة دوري كبير، دوري كرة قدم أقصد به، واستخدام النجوم الكبار. فالسعودية الآن مع مصر كقوة، وسبق أن مصر أيضا خسرت آنذاك في كأس العالم، فممكن أيضا يعني كلها نصيب الآن في في في
وفكرة أن الدول الثلاث تنتمي لثلاث قارات، قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا، أوروبا. وفكرة الحضارات الثلاث أيضا، حضارة إغريقية، الحضارة الفرعونية، والحضارة العربية الإسلامية.
أحسنت.
يعني هي مجموعة عناصر قوية جدا موجودة، وطبعا القوة الاقتصادية وراء هذا الملف التنظيمي ستتبناها المملكة العربية السعودية.
حتى الآن لا يوجد إلا ملفان تقدم رسميا لتنظيم المسابقة، كما تفضلت بالنسبة إلى أمريكا الجنوبية هناك أربع دول. لماذا يعني تمني نفس هذه الدول باستضافة كأس العالم بمناسبة مرور قرن كامل على تنظيم كأس العالم 1930 في الأوروغواي؟ الملف الثاني المشترك إسبانيا، البرتغال، وكذلك المغرب. في مرحلة أولى تم اختيار أوكرانيا لكي تنضم إلى إسبانيا والبرتغال تعاطفا لاكتساب مزيد من الأصوات كموضوع عاطفي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ولكن باعتبار أنه رئيس اللجنة أو رئيس اتحاد كرة القدم الأوكراني تحديدا تورط في مشكلة مالية وفساد مالي، ومن ثم تم سحب الملف الأوكراني وتم استبداله بملف المغربي. المغرب حتى الآن سبق أن حاولت أن تنظم المسابقة خمس مرات ولم يحالفها التوفيق.
أكثر دولة تقدمت للتنظيم ولم توفق.
تماما. وبالتالي أتصور إلى درجة كبيرة جدا المرشح حتى الآن لنقل بأمانة هذا الملف المشترك الإسباني البرتغالي وكذلك المغربي. لماذا؟ لأنه مجرد اختيار المغرب لكي ينضم إلى الملف أنت كسبت تأييد معظم الدول الإفريقية، إذا لم يكن كل الدول الإفريقية، كل الدول العربية بما فيها الدول الآسيوية على الأساس يعني وصف.
إلا إذا تقدمت السعودية ومصر واليونان بملفها
سيختلف،
سيكون
الأمر مختلف. نعم. بشكل كبير جدا. الآن بالنسبة إلى هذا الملف بالفعل تقارب، يعني إذا ما أخذنا الطائرة من الرباط إلى مدريد أو إلى لشبونة، العملية بالطائرة لا تستغرق أكثر من 50 دقيقة، المسافات متقاربة بشكل كبير وكبير جدا. هناك لنقل بأمانة، إذا ما قلنا إسبانيا دولة من الدرجة الأولى بالنسبة إلى تنظيم المسابقات الرياضية وخصوصا الكرة القدم، البرتغال استضافت أوروبا 2004، بالنسبة إلى المغرب يعني هناك يعني هوس كروي إذا ما جاز القول، وخصوصا بعدما
الآن المركز الرابع
بعدما احتلت المركز الرابع بالنسبة إلى كأس المونديال قطر 2000
وأضافة كأس العالم للأندية أيضا
تماما، كأس العالم للأندية أكثر من مرة، دورة العاب الإفريقية، كأس الأمم الإفريقية، كل هذا الأمور.
ثم هي دول كروية، يعني إذا تحدثنا عن إسبانيا، إسبانيا دولة عريقة في كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات، البرتغال أيضا والمغرب كذلك الأمر لا يتقل عنه، فبالتالي يعني هناك بيئة حاضنة لكرة القدم على مستوى كبير في هذه الدول الثلاث. لو نظرنا إلى هذه الملفات أستاذ ماجد، لو حللنا كل ملف على حدة، كل واحد منهم له قوته، يعني الملف الإسباني البرتغالي المغربي له قوة كروية، قوة جغرافية، قوة توسط، وقوة أيضا بين قارتين أوروبا وأفريقيا.
يعني شكل ما تفضلت القوة الكروية تعتبر من نقاط القوة للملف حقيقة، يعني احنا كان من نقاط ضعفنا ان قطر ما كان عندها يعني
لذلك قطر ارسلت رسالة في حفل افتتاح ان كرة القدم مورست في قطر قبل اكثر من نصف قرن.
نعم لكن انا اعتقد الملف قوي حقيقة، الملف قوي جدا، الا اذا ننتظر احنا ملف السعودية مع مصر مع اليونان، لكن ملف المغرب حقيقة قوي ومن الان الكل يتكلم عنه حقيقة. لكن توزيع الأصوات، يعني أنا أطرح سؤال بدل ما أجيب عليكم، صح. إن هل 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 بيكون التصويت مثلاً لما أفريقيا مثلاً بتصوت لمصر ولا بتصوت للمغرب؟
هذا هو السؤال. إن السعودية ومصر ما تقدموا رسمياً لسه، يعني لسه ما تقدموا رسمياً، لكن مرجح تقدمهم، يعني لأنه يبدو أن هناك تنسيق كبير في هذا الجانب.
أتصور أنا بالنسبة لهذه شخصياً تقديري هو إنه سيؤجل ترشح السعودية ومصر واليونان إلى تقديري الخاص إلى ما بعد
34
تماما. عموما
ممكن هو الآن لأنه أصبح من الصعب الحديث عن تداور أو تناوب بين القارات، لأنك أنت الآن إذا استضافت بطولة دولة من آسيا ودولة من أفريقيا أو دولة من أفريقيا ودولة من أوروبا،
صحيح.
فبالتالي لا تستطيع أن تقول الآن دول أوروبا والآن دول أمريكا الجنوبية والآن دول أصبحت مفتوحة العملية، يعني ملفات دولية هي.
تماما. على كل حال بالنسبة إلى السعودية بكل تأكيد ستكون العنصر القوي في هذا الملف المشترك إذا ما تم تداوله، خصوصا أن المملكة العربية السعودية من بعد ما تنظم قطر دورة العاب الآسيوية عام 2030، المملكة العربية السعودية هي التي ستنظم دورة العاب الأسيوية عام 34.
نعم.
يعني عموما
وكأس آسيا أعتقد أيضا
وكأس آسيا. نعم.
بعد قطر
27.
تماما.
بعد قطر.
عموما يعني منذ عندما ترشحت قطر لاستضافة كأس العالم 2022 عام 2010 تقريبا البنية التحتية الرياضية لم تكن تقريبا موجودة، ولكن مع مرور الوقت وبسرعة قياسية، أصلي الملاعب عندما يعني
لا كان في بنية تحتية رياضية قوية نظمة العاب الآسيوية،
لكن أصلي على صعيد التنظيم على صعيد البنية التحتية، يعني عدد الملاعب لم يكن تقريبا موجود
بما يتطلبه كأس العالم.
تماما. نعم. على هذا الأساس أقول بالنسبة إلى هذه الدول الثلاث وخصوصا السعودية، أتصور من حيث الإمكانات المادية ومن حيث الهوس الكروي بمقدورها على أنه بالفعل تكون حاضرة في أقرب وقت ممكن لتنظيم تظاهرات كروية كبرى.
من حيث هنا طبعا لا دخل للعرب، نتحدث عن أمريكا الجنوبية، لكن هي أولا القارة التي استضافت أول كأس عالمية في الأورغواي عام 1930. هي الأورغواي متقدم الملف في ذكرى قرن على وسيستخدم ملعب سنتيناريو نفسه اللي استضاف كأس العالم الأولى، وهذا جانب عاطفي مهم طبعا، ستتم يعني إعادة صيانة الملعب وتجديده، معها الأرجنتين بطلة العالم حاليا، معها أيضا الباراغواي وتشيلي دولتان أيضا قويتان في كرة القدم، يعني أربع دول، يعني تحدث عن 40% من دول الكونميبول أو دول أمريكا الجنوبية، وبالتالي أربع دول ذات وزن عندما تتحد من أجل تنظيم كأس العالم، وستعتبر أنه أصبح دور أمريكا الجنوبية. نتحدث عن 2030 آخر كأس عالم في أمريكا الجنوبية 2014 في البرازيل، وبالتالي هذا الملف سيكون أيضا قويا جدا
جدا. الكل كان يتكلم عن مرور 100 عام
وكأنه حق مكتسب،
كان حق مكتسب من 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 نسمع الكلام من 10 سنوات مضت، يعني صح. الكل بعد ما لازم ترجع هنا، وهذه عنصر قوي ونقطة قوية لصالح أن يكون ملف من نصيبهم.
نعم.
فعلى وعلى شك ما تفضلت، يعني دول عريقة في كرة القدم، أربع دول أيضا، يعني أيضا ينظرون للدول هذه
والمسافة بينها متقاربة
أيضا، الآن أصبحت يعني نظرة مادية ونظرة يعني دعم مادي لهذه الدول الحقيقة يعني إذا جاء تعبير فقيرة عن باقي دول أمريكا الجنوبية.
نعم. ونجاح مضمون تنظيميا. لماذا؟ لأنه سبق للأوروغواي أن نظمت، للأرجنتين أن نظمت، نعم. وتشيلي الوحيدة اللي لم يسبق أن
تنظم
وهي الباراغواي. نعم. فالعملية التنظيم ناجحة منذ الآن أكيد.
طيب طيب، بس من هذه الناحية سيد محمد وأنت تعرف ذلك، في عام 1996 كانت 100 سنة على إقامة أول دورة أولمبية حديثة في أثينا عام 1896
تماما
مع أيام بيير دي كوبرتان. كان الكل يظن أن أثينا ستستضيف 96، فاجأهم سمرانش وتم التصويت لأتلانتا في أمريكا
تماما،
وتمت ترضية أثينا ب 2004 وهي من 2004 لليوم تعاني اليونان اقتصاديا بسبب تنظيم
كأس العالم،
ويمكن تنظيم كأس العالم مع السعودية ومصر يعدل الميزان الاقتصادي اليوناني
لا شك. لذا استصعب يعني بالنسبة إلى إذا ما
يعني أنا قصدي أن موضوع الأورغواي صحيح أنه عاطفي كما قال ماجد، وأن الموضوع كأنه مفروغ منه في أذهاننا جميعا، لكن قد يفاجئنا الفيفا بفكرة أخرى يقول سنعطي الأورغواي البطولة التي تليها أو التي تليها.
بكل تأكيد يعني كل الاحتمالات، ولكن نظر بنظرة موضوعية أقول أنه الملف يبقى الملف الإسباني البرتغالي المغربي قد يكون راجحا كفته، على غرار ما تفضلت انه ليس فقط لانه امريكا الجنوبيه عن طريق الاوروغواي سبق ان نظمت اول كاس عالم 1930، بالضروره بعد 100 عام كراما لها لامريكا الجنوبيه سنعطي هذا الملف شرف التنظيم للدول الاربعه. كما تفضلت الامر ليس بهذه الطريقه وليس بهذه السهوله، سيكون عمليه تصويت، وبالتالي ليس هناك اوراق مخفيه على الاطلاق. أقول مرة جديدة ضربة معلم عندما ضميت أنت المغرب لكي يكون إلى جانب
وأمريكا الجنوبية أصواتها قليلة، ما عندها غير 10 أصوات.
هذا ما أريد أن أقوله
يعني تماما. لكن لو افترضنا أن السعودية ومصر اتفقتا مع اليونان على تقديم الملف في 2030 وليس في 2034 لم يؤجل،
متوقع
هذا وارد. نعم. هذا وارد، لأن السعودية في هذه الآونة تعمل عمل كبير على تقوية الدوري السعودي، على تعاقد مع نجوم محترفين كان أولهم كريستيانو رونالدو مع النصر، وعلى بناء ملاعب. هناك خطة لبناء مجموعة من الملاعب، فهذه الملاعب الآن إذا بنيت خلال السنتين القادمتين نعم ستستخدم في كأس آسيا 2027، لكن لماذا تنتظر 7 سنوات من أجل كأس العالم؟ يعني كأس العالم 2030 أقرب.
لا أتصور بالنسبة للإمكانات المادية، لنقول بأمانة يعني ما الذي مكن قطر ما شاء الله إلى أنه يعني تنهض
الإمكانية
يعني
المادية والقرار
ثورة.
الفكر
تماماً.
الفكر تماماً. الفكر المسؤول وصاحب القرار طالما أنه لديه اتجاه، وبالتالي هذا يبدو أصبح موجود في السعودية.
الضمانة الأولى يعني ما الذي شفع للملف القطري؟ أولا أين هي الضمانة؟ الضمانة هي أعلى سلطة في البلد هو الذي
العزم الحكومي،
هذا أهم شيء. هذا هي الفارق ما بينه وما بين مثلا دول كثيرة جدا، هناك دول كثيرة تتقدم بطلبات، ولكن أين هي الضمانة الحكومية؟
ليست قوية
صح. وبالتالي يهمل الملف.
صح. طيب ما رأيك أنت أستاذ ماجد لو تقدمت السعودية ومصر واليونان مقابل المغرب وإسبانيا والبرتغال؟ نحن هذا أمر لأن هناك عرب أن يتوزع تنافس، لكن ممكن أن يكون هناك ملفان فيهما 3 دول عربية كبيرة وقوية كرويا وكلها تملك طموح لهذه الاستضافة. هات لأشوف دي ما حتصوت طبعا يعني لكن حتعطي رأيي. نحن نحلل لا نصوت ولكن نحلل.
أنا أعتقد اللي يأخذ الأسبقية تكون عنده أفضلية، وأقصد إسبانيا والبرتغال والمغرب الآن هما
بدأوا
بخطوة يعني سابقين، ممكن تكون عندهم أولوية ذهنيا تذهب باتجاههم. لكن شكل ما تفضلت السعودية الآن دولة يعني كبيرة جدا جدا جدا، اقتصادها قوي جدا، مصر أيضا كدولة جغرافية مهمة في الوطن العربي وفي أفريقيا، واليونان
وأنت تعرف شعبية كرة القدم في البلدين
تقدر يعني تسحب أصوات أوروبا شكل
يعني تفضل. شعبية كرة القدم في البلدين أعتقد لا تحتاج
هوس كبير. هوس نعم كبير جماهيري. نعم نعم
ما رأيك أنت لو دار هذا التنافس؟
لا أتصور حتى الآن أستصعب أن تتقدم السعودية، هذا رأي شخصي أقول.
نحن نفترض نحن أزلنا
على افتراض
لأن الاختيار سيكون بعد سنة من الآن. ما زالت هناك سنة أستاذ محمد،
بالتالي
خلال سنة كما يقولون مياه كثيرة تمر من تحت الجسر، يعني ممكن أن تغير أمور كثيرة
بكل تأكيد،
ولا ندري ماذا يخططون.
من الصعب جدا.
لا بس هناك تسريبات من المسؤولين السعوديين
النية موجودة.
النية موجودة نعم.
يعني وحصل زيارات
معلنة. نعم زيارات واستدعاء رئيس الاتحاد.
نعم
نعم.
على كل حال على افتراض انه كان هناك ملف تقضى بهذا،
عفوا يعني ممكن كما تقول من يقول انه والله ممكن نحن نأجل ل 34 لما الطرف الاخر يأجل ل 34 يعني لننظم نحن هذه المرة ولتنظم إسبانيا والبرتغال المرة بطولة 34.
على كل حال على افتراض أنه كان هناك ملف
هيك عند أمريكا الجنوبية طبعا قصية الأرجواي
تماما، ولكن هنا تبدأ الحسابات المعقدة. هناك ثلاث دول من ثلاث قارات مختلفة، اليونان بالإضافة إلى أوروبا، بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية آسيا، وكذلك هي إفريقيا.
يعني تكتل آسيوي أوروبي إفريقي
ليس سهلا،
تكتل أوروبي إفريقي
تماما، ولكن مجرد وجود دولة بالنسبة إلى الدول الأوروبية 55، مجرد أن يكون هناك دولتان كإسبانيا والبرتغال أتصور سيحصدان أصوات أوروبية أكثر من اليونان. ولكن
كرويا نعم أنا معك، لكن اقتصاديا اليونان أصبحت كأنها الطفل المريض في أوروبا، يريدون أن يحلوا مشكلة اقتصاد اليونان، وقد تكون هذه هي الوسيلة.
بالنسبة إلى الموضوع المالي سيكون دقيق ودقيق جدا. لا تزال اليونان كما تفضلت منذ أن نظمت أولمبياد 2004 وقد أخطأت بتنظيم هذا، لأنه حتى الآن تعتبر من الدول فعلا الفقيرة، لأنه أنهكت بسبب الميزانية الكبيرة التي أنفقتها ولم تكن قادرة على ذلك. على كل حال أكرر مرة جديدة، إذا ما تم كان هناك ملفان سعودي مصري يوناني أو وكذلك مغربي إسباني برتغالي، العملية ستكون حسابية معقدة جدا جدا نعم. جدا.
طيب نحن لا نريد أن نقصر الحديث كله على كأس العالم 2030، نحن تحدثنا عن استضافة العرب الأحداث الرياضية. من ضمن الأحداث الرياضية التي سيستضيفها العرب كأس العالم للأندية، ستستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر كان أول 2023. طبعا هي ليست أول دولة عربية تستضيف، استضافتها قطر واستضافتها الإمارات واستضافها المغرب، يعني العرب استضافوا هذه البطولة ويستضيفونها مرارا وتكرارا. لكن الجديد في الأمر أن السعودية ستستضيف آخر نسخة من كأس العالم الأندية بصيغتها الحالية، هذه الصيغة المنتقدة أنه والله بيلعبوا الفرق ربع نهائي ونص نهائي وبعدين بطل أوروبا بيجي على
الطبق المفضل على نصف النهائي وبطل
الآن، هي هذه آخر نسخة. بعدها في 2025 الفيفا تقريبا اتفق مع اليويفا على كأس العالم الأندية ب 32 نادي فيهم 12 نادي أوروبي، فيهم آخر أربع أبطال لدوري أبطال، يعني أتحدث عن بطولة ذات زخم كبير على مستوى الأندية، يبدو لي أنا شيء يشبه كأس العالم في قطر 32، يعني 32 فريق و 32 نادي، وبالتالي بطولة مقدر لها نجاح كبير. وهذه البطولة لم يحدد من يستضيفها، سيتم اختيار
دولة
أو نادي يقوم باستضافة هذه البطولة، وبالتالي إذا كانت السعودية ستستضيف آخر نسخة في 2023 بالنظام القديم، فلما لا تكون دولة عربية أخرى تستضيف نسخة جديدة في 2025
تماما.
ما رأيك
تماما تفضل.
أنا أعتقد الآن الاستضافة خاصة الدول اللي لم تستضيف كأس العالم تفكر في كأس العالم قبل كأس العالم للأندية.
نعم.
يعني بيكون يعني أجمل وأزهل لأي دولة مستضيفة.
أكيد هو الحدث الأكبر كأس العالم.
نعم.
لكن هذه البطولة الجديدة أيضا للأندية لها زخمها، تخيل فيها 12 نادي أوروبي وكلهم من أندية القمة.
نعم.
يعني ليس بطولة عادية.
يعني حتى مردودها الاقتصادي أفضل من كأس العالم الآن المجمعة، يعني إحنا نتكلم عن اليونان عشان نقوي اقتصادها إذا جاز التعبير. الآن يعني بتجيه حصة فقط من لأن معها ثلاث دول بتشارك السعودية فحتى المردود الاقتصادي لن يكون نفس السابق، أول دولة واحدة تضيف البطولة وتأخذ كل الاقتصاد الجانب الاقتصادي صالحها. لكن الآن في ظل 32 أيضا الجانب الاقتصادي مهم جدا لأي دولة تستضيف هذه البطولة، بطولة كأس العالم للأندية، لأن لها مردود اقتصادي. بطولة بتكون يقال عنها بتنافس الشامبيونز ليج الأوروبي، يعني 32
صح.
نعم
صح.
فحتى من الناحية الفنية بتكون لها بيكون لها زخم كبير.
نعم.
على كل حال بالنسبة يعني ألغيت كأس القارات، يعني أهم ما حققوا حتى الآن من أحلامه جاني إنفانتينو رئيس الفيفا هو أيضا أولا رفع عدد الأندية أو المنتخبات المشاركة في كأس العالم 48، وأيضا والأهم من كل ذلك أنه ألغيت كأس القارات لم تعد موجودة، ألغيت كأس العالم للأندية بصيغته الحالية، والسعودية ستستضيف النسخة الأخيرة عام 2023. بعد ذلك بكل تأكيد أن تقام المسابقة مرة كل أربع سنوات. هذا يعني بطولة العالم للأندية فعلا، وسوف يكون المستوى باعتبار أنه 12 أنه من أوروبا
وكل أبطال القارات
موجودين. ولكن بالنسبة إلى أوروبا تحديدا يعني في بطولة واحدة من الصعب جدا أن يشارك الأندية الإنجليزية ربما تشارك ستة أندية إنجليزية في هذه المسابقة ربما بالإضافة إلى برشلونة مثلا أو ريال مدريد أو ستكون بالفعل المسابقة من حيث المستوى الفني ربما أقوى حتى من مسابقة كأس العالم لأنه تضم نخبة اللاعبين في العالم ككل.
ولذلك احنا نقول أنه لما لا يطمح العرب أيضا لتنظيم نسخة من هذا النوع ولما لا تكون قطر أيضا على الخارطة في هذا الجانب. كل شيء وارد، لديك الآن ملاعب جاهزة لكأس العالم ستلعب فيها كأس آسيا في نهاية
في الواقع هو قطر فقط اللي جاهزة يعني
وبالتالي
كخبرة
يعني
وكبنية تحتية
كما قال أحد النقاد حتى الأوروبيين أعتقد قال الآن إذا قطر قالت للفيفا أنا مستعد لتنظيم أي بطولة فيفا سيرفع لها القبعة فورا.
تبقى مشكلة التوقيت الصيفي ستكون مشكلة أيضاً
يجب هذه مشكلة حلت في كأس العالم في قطر وممكن أن تحدد نفس الطريقة
ممكن
حتى لو استضافت السعودية ومصر واليونان كأس العالم السعودية بالتأكيد يعني ستواجه هذه المشكلة ولا بد أن تزعزح شوي الرزنامة ليكون توقيت مناسب
بكل تأكيد.
على كل حال نحن تحدثنا بشكل عام عن استضافة العرب الأحداث الرياضية الكبرى فلسفة ذلك الطموح في ذلك الحرص على ذلك مستقبلاً ويعني بالتأكيد بدون أي مجاملة أو بدون أي مبالغة دولة قطر فتحت الباب أمام الطموح العربي فتحت الباب أمام النقلة العربية نحو العالمية لا يعود الأمر يقتصر على تنظيم بطولة خجولة أو بطولة قارية أو بطولة صغيرة أو بطولة إقليمية وإنما أصبح الأمر يتصل بتنظيم أكبر الأحداث العالمية على الإطلاق كأس العالم ألعاب أولمبية وكل ما يأتي بعد ذلك يعني إذا كان هذان الحدثان هما الأكبر وبالتالي حاولنا أن نلقي معكم بعض الأضواء على هذا الجانب. شكرا جزيلا أستاذ محمد حمادة
شكرا
جزيلا أستاذ مجد ليفي والشكر موصول لكم متابعي الكرام نلتقي دائما على خير اللقاء.